تأهلنا من الواقع.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من رسائلنا الواقع، ولا زلنا في صحبه شيخنا العالم الجليل فضيله الدكتور سعيد عبد العظيم. اهلا وسهلا شيخنا. حضرتك كنا توقفنا في المره السابقه حول سؤال، وهو ما يدعي بعض يعني العلمانيون بل كثير منهم ان لا يوجد شرف الاسلام، وكان الحكم في الاسلام حكم مستبد، وكان الحكم يعني هو بالحد والنار في مقابله الديمقراطيه التي تتمتع بالراي والراي الاخر والمجال مفتوح والبعض يتشدق ويتنطع ربما ويقول يعني انا اختلف ان احترم ان اختلف معك في رايي، لكني على استعداد ان اقتل نفسي لان يعني تقول راي مثل هذه الاضطرابات. يعني تعليق حضرتك على هذا الرأي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بالنسبة للشورى أمر طبعا مقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، والواقع بيصدق مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في ثمار غطفان والخروج يوم وفد، مناسبات كثيرة وعديدة لا يكاد يجهلها أحد. هذه المسألة. المسألة الثانية أن الشورى عند المسلمين بتفترق عن الشورى عند الديمقراطيين، والشورى عند الديمقراطيين ده ممكن تكون في موارد النصوص، يعني مثلا تشاوروا فيما بينهم ان نحرم الخمر ولا نبيح الخمر،
اصل التشريع
ده احنا ما عندناش شورى، احنا عندنا امر نسمع ونطيع لا نخالف شرع ربنا تبارك وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ديمقراطيون ممكن يتشاوروا نطبق الشرع ولا ما نطبقش الشرع، ده مش مواضع من مواضع الشورى، بل ممكن يشاوروا الكفرة اللي بيصدوا عن سبيل الله وينفروا من طاعة الله، حيشاوروهم في قضايا وردت فيها نصوص الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقف يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. ورب العزة جل وعلا أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشورى، والبعض بيتوهم أن الشورى عند الشورى هي الموجودة في الإسلام، موجودة من جملة الشبهات الموجودة، وأنها نظام موجود عند الديمقراطيين، فإيه اللي يمنعنا من قبول الديمقراطية؟ ما الديمقراطية هي الشورى وهي الرأي والرأي الآخر. لا أبدا، الشورى عند الديمقراطيين بتختلف عن الشورى عند المسلمين، وبالتالي فعندنا شرع ودين بنحتكم له. مسألة الرأي والرأي الآخر البعض بيتباهى بيها وحيدفع عمره علشان بدل ما يدفع عمره ما يصون حياته في العاجل والآجل وينزل على حكم الله وتأدب مع شرع الله تبارك وتعالى وشريعة شاملة حتى سياسة، يعني بعض بيقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. العلماء بيعتبروا ان ده اقصر طريق الى الكفر، ولانه رد لأحكام الشريعة، ولانه امة فيها سياسة وفيها اقتصاد وفيها اجتماع وفيها اخلاق، فيها حرب وفيها سلم، فيها مسجد وفيها سوق، فكل ذلك ينصبغ بصبغة الاسلام، ومن احسن من الله صبغة، فننصبغ بصبغة الإسلام في حياتنا الخاصة والعامة. لما خرجوا بالرأي والرأي الآخر، والنهاردة بقت المسألة إن ممكن تستشار يعني راقصة مثلا في أحكام الشريعة، يعني صار رأي ممكن شيخ الأزهر يتساوى مع رأي الملحد الشيوعي، فده له رأي والتاني له رأي، وصارت المسألة، وده من جملة الديمقراطية، ولذلك بنقول دين عند أهلها وصنم بيعبد من دون الله، إن صار النهاردة إن هيجمعوا الآراء وممكن آراء مبتذلة، ان هيعرضوا شريحة. ايه رأيكم مثلا في ان المرأة تكون حاكمة مثلا للمسلمين؟ ايه رأيكم نمنع التبرج ولا فممكن
يعني نطرح الموضوع ونشوف
نحن نطرح الموضوع ونشوف الاراء وبالاغلبية الاغلبية معنى ده ان هم هدموا الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأغلبية عند المسلمين ممكن تكون ضالة مضلة. ما في كان أغلبية قوم لوط اللي قالوا أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. القوم كلهم على فعلة الشذوذ وعلى الانحطاط وحتدمر بهم سدوم. فهل نقول ده رأي الأغلبية؟ إباحة الشذوذ وده من صلب النظام الديمقراطي. ما حريات شخصية لو اتكلمنا وقلنا ليه بنرفض الديمقراطية وان انت لما تقول ديمقراطية معناها هتكرس للبنود اللي هي واردة تحتها. فالشذوذ الجنسي من جملة الحريات الديمقراطية
وكأنه
لحرك وهاب ان ده رأي الأغلبية. وفعلا على زمن نبي لا يلود ده كان رأي الأغلبية. هل يعتمد نقول ده رأي الأغلبية والأغلبية تحكم الأقلية؟ مثلا قوم نوح وما آمن معه إلا قليل. وبعدين دول عايشين حياة قمة في التناقض. قمة في التناقض إزاي؟ إن ده شعب مسلم يحكم بإسلام يحكم بدينه. الغالبية زي ما بين الاستفتاء وغير الاستفتاء الغالبية مسلمة عايزة ترجع للكتاب والسنة. ثلة ومجموعة من العلمانيين والليبراليين والشيوعيين هم اللي رافضين. طب ليه ما ينزلوش على رأي الأغلبية كواقع؟ وإلا في أغلبية وأقلية تحكم بشرع الله تبارك وتعالى. الأغلبية والأقلية عند المسلمين لابد أن هم ينصابوا بصبغة الإسلام. لا يسوغ لأحد أن هو يخالف شرع الله.
حضرتك شوف من ضمن الموضوعات المطروحة أيضا مسألة الذكر في الصحابة الأنثيين. المسألة فيها كلام. لماذا لا يكون ذكر بالصحاب الانثى الواحده؟ وايضا من ضمنها مثلا ما قالته مثلا نوال السعداوي مثلا او شريف حداشه لماذا لا تنسب ليس لابن الام مثلا؟
هو ده من جمله الشبهات اللي بيثيرها اعداء الاسلام والمسلمين للتخيل على ضعاف البصر والبصيره. ولا فلو تناولنا قضيه قضيه هتجد ان الحكمه كلها في شرع الله. ولو كان في ادب مع الله الإنسان هيستسلم ويجد غضاضة من حكم الله. بالنسبة للذكر مثل حظر الأنثيين لأن الراجل هو اللي هينفق على البيت له القوامة على البيت. المرأة مستعدة لزيادة هي اللي هتاخد المهر. لو كانت غنية الزوج حتى لو كان فقير مطالب بالنفق عليه. حتى لو كانت غنية مين اللي هينفق؟ حروفه الزوج هو اللي بيدفع المهر هو اللي بيفعل كذا هو اللي بيفعل كذا. فمستعد للنقصان. المرأة مستعدة للزيادة. وده تشريع رب العالمين. عرفنا حكمته أو جهلنا حكمته الواجب برضو ان نقول سمعنا وأطعنا.
في بعض الأحوال شفنا يعني المرأة بتاخد أكثر من في بعض أحوال الميراث أحيانا بتاخد المرأة
أول. ممكن ممكن تاخد أكثر من الراجل. وفي نفس الوقت وليس الذكر كالأنثى. يعني الأصل في الأحكام أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. التكليف بالصلاة بيتوجه للرجل والمرأة. الحج الزكاة الكذا الكذا كل ده بيتوجه للرجال والنساء. وفي أمور استثنتها النصوص يعني حتى قضية تولية المرأة اللي هي مثارة وعلى أوسع نطاق. وليه ما تكونش حاكمة؟ ده احنا حتى لو سلمنا جدلا أن المرأة تكون حاكمة معرضة لحيط لنفاس لحمل لرضاء لأحوال أقرب للأحوال المرضية أثناء الحمل والرضاعة. لو حكمت أمة زي مصر نعمل إيه؟ تخاف تخرج وتسافر وتروح وتيجي وهي ليها زوج وعندها بيت وأولاد. هتعمل إيه في قضية زي كده؟ جلسة مباحثات ثنائية مغلقة ثلاث اربع ساعات مع رجل هتعمل ايه؟ مسائل كثيره تفصيليه وكان البعض بيتجاهلها وبتصبح القضيه عنده. ليه المراه ما تكونش حاكمه؟ ازاي تكون حاكمه؟ ده مصلحتها. التشريع ده لمصلحتها مش انتقاص.
قضية الاقتصاد مثلا كيف تحكم تقوم قضية قضية الاقتصاد او الزنا مثلا
مثلا اشياء كثيرة. فالحاصل انه هو حتى انا عايز اقول علمنا الحكمة او جهلنا الحكمة من وراء الامر، فالواجب علينا ان احنا نستسلم.
شايفان جيل، لكن هناك مقولة دائما تقال وتتردد للأسف كثير من الإسلاميين، للأسف الذريع بدأ ان هو يرددها، وهي انه لابد ان نبعد الدين عن السياسة، لان السياسة هذه ملأة بالقاذورات وملأة بكذا وكذا وكذا، والدين طاهر وبريء وكذا وكذا. ما
رأيك؟ لا يجوز طبعا الاحتجاج بواقع سيء مؤلم مر. احنا امرنا بالخروج من الواقع السيء. كل دول او مجموعات من السياسيين صار بتشتغل بالمذهب المكيافيلي والغاية تبرر الوسيلة وممكن يدخل في خداع وكذب ونحو ذلك. لا، ده احنا بنخطئ. ده اللي يمنع ان انت تكسب مصداقية، ان انت تحكم بالحق وبالعدل، ان انت يبقى عايش بوجه واحد. مش هنعيش بوجهين ولا بمفهومين ولا بولائين. لا طبعا، هو وجه واحد مع في الغضب والرضا، في العسر واليسر، في المنشط والمكره. فهنحكم بشرع الله سياسيين كنا او غير. ما هو موقف واحد زي صاحب ياسين ممكن ينسب ان هو مش موقف سياسي؟ لا ابدا، ده قمه الاستقامه ان هو حياتي واقول يا قوم اتبعوا المرسلين. ما غيرش لسانه، ما دهنش، ما جعلش الحلال حرام ولا الحرام حلال.
نعم. شيخنا بالنسبه لكتاب حضرتك المات قصه القوم لوط، لما قال يعني وكان هناك يعني علاقه وطيده بين هؤلاء الديمقراطيين او العلمانيون وبين قوم لوط، لان يعني في بعض التفاسير عددهم 400,000 تقريبا، ف 400,000 الاغلبيه مقابل ثلاثه فقط، لوط وابنتيه فقط. هل هذا يعني كان هو الفيصل او الذي يعول عليه في مسألة يعني عدم دخول معترف السياسة من الدعوة السلفية مثلا في البرلمان او الى اخره؟ لكن يعني يبدو والله اعلم السؤال يحتاج اجابة طويلة، والله اعلم يعني. فنرجعها للمرة القادمة ان شاء الله.
اسمح
لنا حضرتك. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يعلم صحتك. اعزائي المشاهدين، سعدنا بصحبة شيخنا الجليل الدكتور سعيد عبد العظيم. ان شاء الله غدا في نفس هذا الموعد انتظرونا ان شاء الله لنكمل الحديث مع فضيلة الشيخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
رسائلنا من الواقع سفور بحر.